بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثامن، كان عنوان التنبيه الثامن أو الأمر الثامن أن يوم الاستظهار يلحق بأيام الحيض، توضيح ذلك. إن المرأة إذا انتهت دورتها الشهرية وشكت في بقاء الدم في الباطن، فتدخل القطن، فإن خرجت نقية اغتسلت وكانت طاهرة، وأما إذا خرجت ملوثة فتارتان يكون ذلك في أيام العادة أي التلويث ووجود الدم في الباطن، وأخرى يكون بعد انتهاء العادة. فإن كان في العادة فيكشف ذلك عن كونها هي بعد حائض، وأما إذا كان ذلك بعد انتهاء العادة فتارة تعرف حال الدم وأنه ينقطع حتما قبل نهاية عشرة أيام، أي من بداية العشرة، بدايتها من شوك الطبيعي، من بداية رؤيتها للدم، أو أنه ينكشف حينئذ تحكم بكونه، إذا تعلم حتما ينقطع فتحكم بكونه حيضا. وأما إذا فرض أنها كانت تعرف من حاله الاستمرار إلى ما بعد العشرة فتحكم بكون المقدار الزائد على العادة، تحكم بكونه استحاضة، فإن الحيض لا يكون أكثر من عشرة، وهذا كله واضح. وإنما الإشكال فيما لو لم تعرف حال الدم وأنه يستمر إلى ما بعد العشرة أو ينقطع قبل انتهائها، فهنا ماذا تصنع؟ هل تحكم بكونها حائضا بعد فتترك العبادة، أو تحكم بكونها مستحاضة فتغتسل وتأتي بالعبادة؟ هنا يأتي دور أيام الاستظهار أو يوم الاستظهار، فإنه قد دلت بعض الروايات على أنها تستظهر فترة يوم، بمعنى أنها تطلب ظهور شنو؟ حال الدم، وأنه من هذا القبيل، يعني الذي يستمر إلى ما بعد العشرة، أو من ذاك القبيل الذي لا يستمر، فتستظهر يوما واحدا، بمعنى أنها تترك العبادة، فلا تصلي ولا تصوم وترتب أحكام الحائض. إذن في يوم الاستظهار تترك المرأة العبادة، وإنما سمي بيوم الاستظهار لأنه تطلب المرأة في هذا اليوم ظهور حال الدم. وطبيعي نؤكد ذلك إذا لم تعرف من نفسها وحالها أنه إيش يستمر أو لا يستمر، أما إذا عرفت فلا معنى للاستظهار، فإن الاستظهار فرع خفاء حال الدم. وكم يوم تستظهر؟ هل يوم واحد أو أكثر من يوم واحد؟ وعلى تقدير كونه يوما أو أكثر من يومين، هل ذلك واجب أو شيء جائز وليس بواجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فبعض قال إن الاستظهار يوما واحدا هو شيء واجب، ويبقى ما بعد اليوم الواحد إلى تمام العشرة هي بالخيار بين الأمرين، بين أن تستظهر أو أن لا تستظهر، هي مخيرة. وبعض قال إنه حتى اليوم الواحد لا يجب عليها، بل هي بالخيار حتى بلحاظ اليوم الأول من أيام الاستظهار. وعلى أي حال، إن هذا مطلب لا يهمنا، يعني أن الاستظهار يكون يوما واحدا أو أكثر، فهل هو بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، وإنما الذي يهمنا هو هذا، أنه لو بنينا على وجوب الاستظهار يوما واحدا مثلا، فذلك اليوم الواحد نعده من جملة أيام الحيض، يعني لا يجوز لها أن تأتي بالطواف. وإذا فرض على أنه جعلناه أكثر من يوم، يومين أو ثلاثة، فبالمقدار المذكور أيضا يعد ذلك من أيام الحيض. أما لماذا؟ إنه لحد الآن أوضحنا إيش المقصود والمدعى، لكن لم نوضح الدليل. يعني لماذا أن يوم الاستظهار إذا كان يوما واحدا أو أكثر على المباني؟ قلنا هذا لا يهم. لماذا نعده من بحكم أيام الحائض؟ ذلك باعتبار أنه تترك فيه العبادة، ومن جملة العبادة هو الطواف، فيلزم أن تترك فيه الطواف فيكون بمثابة الحيض الحقيقي الذي يخرج فيه الدم في الخارج ولا يكون في الباطن فقط. هذا كله بالنسبة إلى التنبيه المذكور. التنبيه التاسع كان بناء ثمانية، شو هذا فرق التاسع صار. إنا حكمنا فيما سبق أن المرأة في بعض الحالات تنتقل إلى حج الإفراط، كما إذا كان الحيض طارئا قبل الإحرام، أو فرض أنه طرأ بعدين واختارت القلب إلى الإفراط، لا تأخير قضاء العمر. فالسؤال المطروح هو: هل يجزيها حج الإفراد بدلا عن الحج الواجب عليها؟ وهو شنو الحج الواجب عليها؟ التمتع، إذ الواجب على البعيد هو حج التمتع. والجواب: نعم يجزيها ذلك، وذلك أولا، من قال إن ذمتها مشغولة بحج التمتع؟ بل إن وظيفة المرأة المذكورة لعله من البداية هو حج الإفراط، فالتمتع وظيفة البعيد إذا لم يكن من هذا القبيل، أعني من قبيل المرأة التي طرأ عليها الحيض قبل الإحرام. أما ما كان من القبيل المذكور فلا يلزم باشتغال ذمته من البداية بالتمتع، حتى يقال إن المورد يصير من موارد. تمم العبارة، حتى يصير المورد من موارد، ينفع الاشتغال من موارد الشك في السقوط، أي أنه هل يسقط ما اشتغلت به الذمة وهو التمتع؟ هل يسقط بالإفراد أو لا؟ إن هذا الكلام لا يأتي، فإنه يأتي لو فرض أننا جزمنا أن ذمتها من البداية قد اشتغلت، بمن؟ بالتمتع. ونشك في إجزاء الإفراد عنه. أما إذا فرض عنا نشك من البداية في اشتغال ذمتها بالتمتع، يعني نحتمل أنها من البداية قد اشتغلت ذمتها بمن؟ بحج الإفراد، فحينئذ لا يكون المورد من موارد الشك في السقوط، وإنما يكون المورد من موارد الشك في وجوب أمر زائد عليها. يعني هي مكلفة بالإفراد جزما ويشك في وجوب شيء زائد عليها وهو الإتيان بحج التمتع بعد ذلك، إنه شك في أصل الاشتغال فيكون مجرا للبراءة. هذا أول. وثانيا إنه لا حاجة إلى التمسك بالأصل العملي، بل هناك دليل اجتهادي ومعه لا تصل النوبة، ومعه لا تصل النوبة علما إلى الأصل العملي، وهو التمسك بالإطلاق المقامي. بمعنى أن الروايات التي قالت تأتي بحجة مفردة سكتت، افتهمت بعد شديد أقول افتهمت أظنه، سكتت عن ما؟ عن وجوب الإتيان بحج التمتع بعد ذلك. بعد ذلك مقصودي يعني شو وقت بعد ذلك؟ في السنة الآتية يعني. بعد ذلك في السنة، مو في السنة، في السنة شو ما يصير. فلو كان ذلك واجبا لكان على الإمام أن ينبه، فسكوته وهو في مقام البيان جزما، إذ هو في مقام بيان وظيفته، يدل على سكوته، يدل على عدم وجوب ذلك عليها، وهذا تمسك بإطلاق المقام وليس تمسكا بإطلاق اللفظ، إذ لا يوجد لفظ معين نريد التمسك به حتى يصير من موارد إطلاق اللفظ، بل الإمام بيّن أنها تخرج إلى عرفات وتأتي بحجة مفردة، أو بعد ذلك تأتي بعمرة مفردة، أما أنه حج التمتع عليها بعد ذلك سكت، وهذا السكوت عبارة أخرى عما يصطلح عليه بالإطلاق المقامي، فنتمسك بإطلاق المقام. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. قال قدس سره مسألة 291، إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل أن تتجاوز النصف بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال. نقطة. والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام. نقطة. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى. وقبل طواف سائل واو وقبل طواف قبل أحسن وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه. جيد انتهت المسألة. إنه في المسألة السابقة ذكرنا حالة طرو الحيض قبل الإحرام أو بعده قبل، ولكن قبل أن تشرع في الطواف. وأما في هذه المسألة فيشار إلى حكم من طرأ عليها الحيض أثناء الطواف، والمشهور قد فصل بينما إذا كان ذلك بعد تجاوز النصف فلا يبطل ما سبق، بل متى ما طهرت واغتسلت تأتي بمن؟ بالباقي. وأما إذا طرأ قبل تجاوز النصف فيبطل ما سبق، وعليها إذا طهرت واغتسلت عليها أن شنو؟ تأتي بالطواف من جديد، ولا يكفيها إتمام ما سبق. هذا ما عليه المشهور، وقد بنى عليه المحقق في الشرائع، وعلق صاحب الجواهر في الجزء 18 بقوله صفحة 39 بقوله على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. يعني هذا التفصيل. وفي مقابل ذلك رأي الصدوق على ما نقل في الجواهر، الجزء 18 صفحة 40 وهو أنه يحكم بالصحة مطلقاً. يعني مطلقاً يعني شنو؟ يعني حتى لو طرأ قبل النصف فإنه يكفيها إتمام الباقي ولا يبطل ما سبق. وهناك رأي ثالث لابن إدريس، وهو أنه يحكم ببطلان ما سبق مطلقا، يعني حتى لو كانت قد تجاوزت النصف. و يظهر من صاحب المدارك جزء 7 صفحة 182 الميل إلى ذلك، يعني الميل إلى البطلان مطلقا. إذن الأقوال في هذه المسألة قد 3، والمشهور هو الأول، هذا من حيث الأقوال. وأما من حيث الروايات فتوجد 4 روايات في صالح الرأي المشهور، ولكن مع الأسف، مع الأسف شنو؟ هي ضعيفة السند، إما بالإرسال أو ببعض رجال السند. وفي المقابل توجد رواية واحدة صحيحة السند، هي في صالح الشيخ الصدوق. أما الروايات الأربع التي هي في صالح المشهور، فمن جملتها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وفي نسخة أو بين الصفا والمروة، فجاوزت النصف فعلمت، هاي الفاء زايد، فعلمت شنو؟ علمت فاء ما لها داعي، فعلمت ذلك الموضع، علمت يعني شنو؟ يعني جعلت علامة حتى حينئذ بعدين تواكب. او طبيعي هذا ما قضية هذا ام بيناتنا خلي تكون هسه احنا هاي العلامة هم ما صارت مشكلة، شنو وين احنا العلامة هاي وننساها تنساها؟ ايه ضمير خنجيب، ضمير هي المرأة مو احنا، فتنساها، فشن سوي؟ شن جاوب هالمرأة اذا اجتنا للمرشد الديني؟ نقولها تشرحين، شنو شرحي قبل ذاك مكان، بنية شنو؟ أن يكون الشروع منين؟ من ذلك المكان الواقعي في علم الله أو في علم جبرائيل. فبعد تنحل حينئذ شنو المشكلة من هذه الناحية. على أي حال، فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف، هذا عدل ذاك، لكن إذا تجاوزت هذا ذاك فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 453 الباب 85 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وهي كما ترى واضحة الدلالة على المدعى. نعم، هي اشتملت على ذكر الصفا والمروة، يعني أن حكم الساعي حكم شنو؟ طواف. والحال نحن نعرف أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، فلا بد من حمل هذا على الجواز والاستحباب دون اللزوم. والمشكلة فيها هي من حيث السند، إذ ورد فيه سلمة ابن الخطاب وهو لم يوثق أو ضبط، وعلى منوالها بقية الروايات. بس أعطيك عناوين وأنت تراجعها بعد ماكو داعي. وعلى منوالها الروايات الأخرى، أعني رواية أحمد ابن عمر الحلال الذي يبيع الحلق النن شيرة شيرة سكر مالت من سكندرية على الحلال المصدر السابق الحديث رقم 2 وهي ضعيفة بسبب الإرسال حيث ورد فيها عمن ذكره التراجع وشوفها وعلى منوالها أيضا رواية إبراهيم ابن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام الحديث رقم 4 ولو غضبنا النظر عن إبراهيم ابن إسحاق وحكمنا بوثاقته انت بين شريطين اكتب ولكنه مشترك بين شخصين احدهما ثقة والاخر ضعيف اغلق الشريط لو غضبنا النظر فالمشكلة تبقى من حيث الارسال لانه عبر عمن سأل ابا عبد ومن الذي سأله انه شخص مجهول فتصير مرسلة ونفس هذه الرواية قد رواها إبراهيم ابن إسحاق أو ابن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج فلاحظ الوسائل جزء 13 صفحة 456 الباب 86 من الطواف الحديث رقم 1 وعلى منوال ذلك أيضا رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ها اي تبقى المشكله من حيث ابراهيم بن اسحاق ورواية ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع ابا عبد الله الى اخره المصدر السابق الحديث رقم 2 وهي ضعيفه باسحاق صاحب اللؤلؤ وبالإرسال حيث قال حدثني من سمع أبا عبد الله ولكن من هو إنه شخص مجهول هذا من حيث مستند المشهور إذن مستنده هذه الروايات الأربع التي يمكن الدغدغة السندية فيها وأما ما رواه وأما مستند الشيخ الصدوق فهو صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 454 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث رقم 2 ودلالتها واضحة كما أن سندها تام بالنسبة لي الحلال مو ذيك الباب شنو عام 85 اي فسيجوز في رقم حديث صاير شنو اشتباهها بس انه في هذا الباب اي نفسه تلاحظوا بعدين بالمسائل شوفوا بلي هذاك حديث واحد خب والامر سهل سمعت والشيخ الصدوق قال بعد ذكر الحديث قال في الفقيه لاحظوا بالله عبارته بهذا الحديث افتي دون الحديث السابق عليه لان اسناده متصل قصد متصل يعني شنو ما به ارسال ومضمونه الحكي هنا قارن بين فقه اول وفقه السابق بين الفقهين ومضمونه رخصة ورحمة بخلاف الأول قصد من الأول يعني ياهم ذنيت الروايات اللي دال عليهم على رأي المشهور وقد نقل المضمون المذكور صاحب الوسائل في ذيل صحيحة محمد بن مسلم هذا من حيث الأقوال ومن حيث الروايات التتفكر إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى محمد.